عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. وأصلي وأسلم على حبيب قلبي محمد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحباب الكرام، ألتقي بحضراتكم في هذا البرنامج شخصيات قرآنية وشخصية جديدة، أدعو الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم جميعا دراستها وفهمها والاستفادة من طرح هذا الموضوع، استفادة إيمانية تقربنا من الله عز وجل. هذه الشخصية شخصية تعتبر أكثر شخصية تحدث عنها القرآن الكريم، إنها شخصية كليم الله، كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أتناول الحديث عن سيدنا موسى في حلقات أظنها كثيرة جدا، أدعو الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم جميعا الخير. الحديث عن سيدنا موسى واخد محطات كتير جدا جدا. النهاردة جعلت العنوان سيدنا موسى للتعارف على هذه الشخصية. شخصية سيدنا موسى هي شخصية مؤثرة جدا، صبورة جدا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد العنة من قومه كان يقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتسلى بصبر يوسف، بصبر سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وسيدنا موسى هو أول ملوك بني إسرائيل وأول الأنبياء، أول أنبياء بني إسرائيل، والمراد ببني إسرائيل اللي هم أبناء سيدنا يعقوب. وأبناء سيدنا يعقوب، لما مصطلح بني إسرائيل أبناء سيدنا يعقوب، عادة بيبقى مفصول سيدنا يوسف، مش لأنه من يعني ليس من بني إسرائيل، ولكن لأن المصطلح ده صار له دلالة على إخوة يوسف. إخوة يوسف هم بنو إسرائيل، إخوة يوسف هم الذين استقدمهم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى مصر، استقدمهم إلى مصر حينما كان عزيزا لمصر، فدخلوا مصر. وكان في هذه الأثناء حينما كان سيدنا يوسف عزيزا لمصر ورجل الاقتصاد الأقوى في العالم، قال: اجعلني على خزائن الأرض. كان أثناء هذه الفترة حكام مصر لم يكونوا من أهلها، بل كانوا من ملوك البادية، وملوك البادية هؤلاء اللي هم الهكسوس لم يكونوا من أهل مصر، عشان كده كان اسمهم ملوك. إنما اللي من أبناء مصر أصلا اللي هم الأقباط، هؤلاء بيسموهم فراعنة. والمصطلح قبطي أو قبط، مصطلح القبط مصطلح ليس له أي علاقة بدين، ده مصطلح بيطلق على أهل مصر، أهل مصر القديمة، أهل مصر القديمة اللي هي مش مصر القديمة اللي هي المنطقة المعروفة في مصر دلوقتي، لا، المراد بمصر كبلد كاملة، مصر القديمة اللي هي أيام الفراعنة، اللي هي سلب الملك وبعدين رجع بعد كده سيطر الفراعنة من جديد، وسيطر القبط من جديد على الحكم في مصر بعد أن يعني أجلوا ملوك البادية. اللي هم الهكسوس اللي كانوا أيام سيدنا يوسف. لما سيدنا يوسف أدخل إخوته وأبناء سيدنا يعقوب مصر كانوا مقربين من الملوك وكانوا مستعملين من الملوك وقت ذاك. فلما جاء الفراعنة والقبط طلع منهم حكام تعاملوا بعداء شديد جدا 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 مع بني إسرائيل وعملوهم ان هم ناس درجة تانية، بل مش بس درجة تانية، لا ده هم الخدم، هم الخدم يعني امتهنوا واستعملوا في المناصب مش مناصب خالص في الخدمة والعبودية، ان دول الخدم. طبعا ده ظلم ما في شك ان هم يقصوا ويذلوا لهذه الدرجة، طبعا ده شيء ظلم ما في شك. وجاء هؤلاء وأعلوا، هؤلاء الفراعنة أعلوا القبط واستعملوا منهم الوزراء والأمراء والناس اللي في المناصب الرفيعة في الدولة وجعلوهم السادة، وهؤلاء من اللي هم بني إسرائيل جعلوهم عبيدا وخدما تحت أيديهم لغاية ما ربنا عز وجل قدر أن يأتي سيدنا يوسف. قبل ما أتكلم عن ميلاد سيدنا يوسف عايز أقول لحضراتكم، سيدنا موسى عذرا، إلى أن جاء سيدنا موسى من بني إسرائيل، خرج من هؤلاء من بني إسرائيل سيدنا موسى. لغاية ما أتكلم، قبل ما أتكلم مع حضراتكم عن ميلاد سيدنا موسى، أحب أقول لكم شوية معلومات كده عن اهتمام القرآن وعناية القرآن بذكر سيدنا موسى. ذكر سيدنا موسى في القرآن 136 مرة في 34 سورة من سور القرآن. أول سورة البقرة وآخر سورة في ترتيب المصحف سورة الأعلى، يعني من البقرة، من سورة البقرة لسورة الأعلى والقرآن قاعد يتكلم عن سيدنا موسى. وتوزعت قصة ومواقف سيدنا موسى في سور عديدة، وركزت السور على جوانب، كل ما تيجي سورة بتركز على جانب آخر، وممكن نفس الجانب ده يطرح من قبل ويجي بأسلوب تاني لنستفيد منه معلومات جديدة، ونشوف الكلام ده إن شاء الله واضح جدا جدا في الدراسات التي سأطرحها على حضراتكم. طبعا البرنامج ده مش مجرد كلمتين كده والسلام، لا، دراسات مستوفية أقف عليها بفضل الله تبارك وتعالى وأستفيد من جهد السابقين، رسائل ماجستير، رسائل دكتوراه، أبحاث لعلماء قدامى. يعني الحقيقة الموضوع مش يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسر لكم جميعا الخير. زي ما أقول لحضراتكم القرآن جاء في ذكر سيدنا موسى 136 مرة. أكثر نداء جاء في القرآن لنبي من الأنبياء كان لسيدنا موسى، حيث جاء النداء من الله عز وجل لسيدنا موسى 11 مرة، وسيدنا نوح 4 مرات، سيدنا آدم 4 مرات، سيدنا نوح مرتين، سيدنا إبراهيم مرتين عليهم جميعا الصلاة والسلام. فدلوقتي فيه اهتمام كبير جدا جدا من نداءات القرآن اللي هو نداء من الله عز وجل لسيدنا موسى، أعلى مستوى من النداء يا موسى يا موسى من الله سبحانه وتعالى، كده نداء من الله 11 مرة، ده حاجة عالية. ولما لا، وهو كلام الله، كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكلم ربه وكلمه ربه، وكلم ربه وكلمه ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يبقى سيدنا موسى كلم الله سبحانه وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، وربنا عز وجل قال له وكلمه ربه تبارك وتعالى قال لن تراني. ده موقف من المواقف التي كلم الله تبارك وتعالى، كلم فيها موسى كلاما مبشرا. فهو موسى كلام الله، في معنى اسمه أقوال. من هذه الأقوال أن موسى كلمة معربة لكلمة موسى. القول الآخر أنها مكونة من كلمتين، مو يعني ماء بالقبطية، شا يعني شجر، لأنه وجد والتقط بين الماء والشجر، هو اتخذ زي ما نشوف يعني التقط، التقطه آل فرعون طبعا ليكون لهم عدوا وحزنا. بعد ذلك اللام هنا لام المآل وليست لام التعليل، يعني التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، لام المآل يعني مآله انه عدو ليهم وحزن ليهم وهلكهم على ايديه. وطبعا سيل القصة جاي ان شاء الله سبحانه وتعالى، وهلكهم على ايديه، انما مش التقطوا ليكون في حد يلتقط حد اللي هو يكون هلكوا على ايديه، مستحيل تكون لام التعليل. يبقى هدفهم ان هم بيلتقطوه عشان يقتلهم لما يكبر، لا، هي ليكون لهم عدوا وحزنا، اللي هي اللام هنا لام المآل والصيرورة. فالمو يعني ماء، شا يعني شجر، فده التقط بين الماء والشجر. في قول آخر أن موسى بالعبرانية أي الجذب، لأنهم جذبوه من الماء. دي أقوال قيلت لماذا حول معنى اسم سيدنا موسى. إنه موسى، موسى عليه السلام ابن عمران ابن قاهش، او ابني لان طبعا هتبقى مضاف اليه، ابن قاهش او صفة ابن قاهش، ابن عازر، ابن لاوة، ابن يعقوب، ابن اسحاق، ابن ابراهيم. يبقى سيدنا يعقوب كان عنده ابن اسمه لاوة، لاوة ده جاء من ذريته سيدنا موسى. لاوة خلف عازر، عازر خلف قاهس، قاهس خلف عمران، عمران جاب موسى اللي هو النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى سيدنا موسى من أبناء سيدنا إبراهيم، من أبناء سيدنا إبراهيم، بس من جهة مين يا جماعة؟ من جهة إسحاق. وسيدنا محمد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أبناء سيدنا إبراهيم، بس من جهة مين يا جماعة؟ من جهة إسماعيل عليهم جميعا الصلاة والسلام. يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، الأنبياء إخوة لعلات، أباهم واحد وأمهاتهم شتى. الإخوة العلات كده، اللي هم يقول لك مثلا إخوات لأم اسمهم إخوة لعلات، علات يعني أمهات مختلفة، تمام؟ أمهات مختلفة إنما الأب واحد، بيسموهم إخوة لعلات، تمام؟ فالأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فأنت لو جيت تبص تلاقي سيدنا إبراهيم نتج من ذريات أنبياء كثر، أنبياء كتير جدا جدا، يعني اتكلمنا عن بعضهم، والنهاردة عن أول نبي من بني إسرائيل، أول ملك سيدنا موسى، ثالث نبي من أولي العزم بعث، قبله نوح وقبله إبراهيم. قال الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الآية دي جمعت إيه؟ جمعت أولي العزم الخمسة، الأنبياء الخمسة، أولي العزم الخمسة في هذه الآية. فسيدنا موسى هو ثالث نبي في الترتيب الزمني من الأنبياء اللي هم أولي العزم، إنه موسى الذي سأتحدث عن حضراتكم في محطات كثيرة في حياة سيدنا موسى. أول حاجة في مولده والبيئة التي نشأ فيها، ودي يمكن تستهلك الموضوع كله النهاردة، والدروس والوقفات المهمة في هذا الحدث، كل دي دراسة قرآنية يا جماعة. كل الكلام اللي بقول لحضراتكم ده كلام من القرآن. السنة ممكن تعضد حاجة كده في النص، إنما الموضوع دراسة قرآنية أصلية. وبعد كده هنتكلم عن رضاعة سيدنا موسى، وآيات كثيرة وردت، وقصة إزاي رجع لوالدته وإنها رضعته في بيتها، رضعته في بيتها، كلام مفسرين، رضعته في بيتها لأنها لما راحت عرضت عليها آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون إن هي تجلس عشان ترضعه هنا، لأن هي الوحيدة التي التقم صدرها بأمر من الله عز وجل. وكان طبعا أن ربنا عز وجل طمأنها إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، فهدأت واطمأنت تماما لغاية مراح بعد كده أرسلت أخته قالت قصي، يعني تتبع أخباره. فلما ذهبت إليهم وأخبرتهم لها تفاصيل أكثر من كده، قالوا لها بقى إيه، انت خلاص اقعدي هنا في القصر. قالت ان لي زوج واسرة، ما رأيك ان تتركي ارضعه في بيتي؟ دي اقوال، وان شاء الله هنيجي لذكرها بالتفصيل باذن الله سبحانه وتعالى. فصارت ترضعه في قصر فرعون بامره، بعد ان كان فرعون بالامس يريد قتله. حاجة عجيبة جدا جدا، لله في خلقه شؤون ولله عز وجل جنود، ربنا عز وجل بيجند جنود ليتحقق ما يريد. وسنرى بعد قليل ضحالة عقل وحمق فرعون حينما جعل يقتل الأطفال الصغيرين ويذبح الأطفال الصغيرين. فدلوقتي الحديث عن سيدنا موسى هياخد محطات كثيرة جدا جدا. محطة انه لما كبر مع الرجل الذي كان يضرب رجلا فوكزه موسى فقضى عليه، قصة مؤمن آل فرعون، قصة موسى والخضر، قصة يعني سيدنا موسى الكليم والجبل، قصة موسى والأرض المقدسة، قصص كثيرة جدا جدا ذكرها القرآن عن سيدنا موسى. قصة موسى والتيه، قصة موسى وعلاقته بأخيه هارون، قصة موسى ومعالجته لبني إسرائيل، حاجات كثيرة جدا جدا، جزئيات كثيرة، وكل حاجة فيها فوائد عظيمة جدا جدا. ومن أعلى المحطات صراحة اللي فيها كلام موسى والخضر، موسى وفتاه اللي هو يوشع ابن نون اللي بعد كده صار نبيا، حاجات كثيرة ومحطات. يعني انا قلت لحضراتكم كده كحاجات عشوائية، انما الموضوع يعني اكبر من ذلك بكثير. يعني ممكن ناخد محطة تاخد فيها اكتر من حلقة. فهذا هو يعني التصور الحديث عن سيدنا موسى، نجاة سيدنا موسى ونصر الله تبارك وتعالى وتأييده له ونصر على أعدائه ونجاة بني إسرائيل من كرب عظيم جدا في هذا الموقف، والفوائد المستفادة من ذلك. في هنا آيات تحدثت اللي هي في سورة القصص، ودي يمكن هي اللي بتبدأ بتتكلم عن المرحلة الأولى في حياة سيدنا أو ميلاد سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الآيات من سورة القصص، أبدأ إن شاء الله التفصيل والتوضيح مع حضراتكم بعد الفاصل، فانتظرونا. أحبابي في الله، كما قلت لحضراتكم بأن بداية سورة القصص بيتحدثنا عن المرحلة الأولى في حياة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك النبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الآيات تحدد لنا البيئة والوضع الذي ولد فيه سيدنا موسى. سيدنا موسى ولد وكانت هناك مشكلة كبيرة جدا جدا تتعلق بقومه، بآبائه، بأسرته. هذه المشكلة ان هم مضطهدين، هذه المشكلة ان هم مستذلين، هذه المشكلة ان هو بلغ درجة من الذل والهوان ان الرجل يولد له غلام ذكر يتاخد من ايده ويذبح. تصوروا المشكلة كبيرة قد ايه، ان غلام ذكر يتاخد يذبح كده، يعني رضيع صغير. انتم متصورين يعني طفل صغير مولود لشخص ويتاخد يتذبح؟ موضوع صعب جدا جدا نفسيا، قهر شديد جدا يعانون منه. ويريد الله تبارك وتعالى ويشاء الله سبحانه وتعالى انه برغم كل ده يولد سيدنا موسى. الآيات تقول في وصف البيئة أو الوسط أو الظروف التي ولد فيها سيدنا موسى، إن فرعون أو قبلها نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو أي نتابع فيما نوحي إليك، لأن التلاوة فيها تتابع. نتلو عليك من نبأ موسى، يعني حاجة من هنا التبعيض، يعني حاجة كده إيه، مش كل حاجة، يعني ما مستحيل. عشان كده قصة سيدنا موسى ما فيش صورة غطيتها أبدا، ولا حتى سورة القصص من أكثر السور اللي تناولت قصة سيدنا موسى، ولا حتى سورة الأعراف من أقوى السور التي تناولت، ولا سورة الكهف. سور دي سور أمهات في تغطية، إنها ما غطتش كل حاجة تتعلق بسيدنا موسى. فمن هنا التبعيض من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. طب إيه الموضوع؟ إن فرعون على في الأرض لا أمر إلا أمره، ولا رأي إلا رأيه، وما أريكم إلا ما أرى. ده المبدأ اللي ماشي عليه. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أنا اللي أنا شايفه الصح هو الصح والغلط هو الغلط وإنتوا مش فاهمين. والموضوع أكبر من كده كمان، إنه تبجح لدرجة أنه قال لهم وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وبعدين هو بيكلم مين؟ بيكلم الملأ. عارفين يعني إيه الملأ؟ الملأ أي الذين يملؤون العين، يعني وجهاء القوم، يعني أغنياء القبط، الناس اللي هم علية القوم. وبيقول لهم أعقل ناس ما علمت لكم من إله غيري. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل فحشر فنادى، موضوع بقى وصل لدرجة أعلى من كده، فقال أنا ربكم الأعلى. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول بين الكلمتين اللي هو ما علمت لكم من إله غيري وبعدها يقول أنا ربكم الأعلى، بينهما 40 سنة، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أما يقول أنا ربكم الأعلى لازم يؤخذ، لابد أن يؤخذ، نكال الآخرة والأولى، الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة كما قال المفسرون. طيب يبقى على في الأرض، وجعل أهلها شيعا، يعني شيع يعني مجموعات، جماعات متحزبين، لماذا؟ متناحرين لتسهل السيطرة على الكل. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم اللي هم مين؟ بنو إسرائيل، بيذلهم قمة الذل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. نساءهم اللي هم مين؟ البنات، البنات الصغيرين، ما يصيبهم فلان ده في البيت ده فيه امرأة حامل نستنى، جابت ولد يتذبح، جابت بنت يسيبها. ليه؟ يستحييها، يعني يسيب يبقى على حياتها. ليه؟ عشان في الخدمة، عشان تبقى خدامة بعد كده، تبقى أمة عند القبط، اللي هم طبعا اللي هم أهل مصر الأصليين كما عرفتها من قبل هذه الكلمة. يبقى دلوقتي يا حبايبي في الله ده الوضع المزري المؤلم، وكان الهدف عنده إنه هو يكرم القبط ويقتل هؤلاء، مش شرط الذبح، يتخلص من الأطفال الذكور وخلاص. لأن احنا عندنا في 3 كلمات وردت: اقتلوا وسنقتل وسنقتل. سنقتل بقى صيغة مبالغة، يبقى القتل ممكن يكون بالذبح وبأي طريقة أخرى غير ذلك. إنه كان من المفسدين. المفسد هو الذي يحول الشيء الصالح لعديم الفائدة، أو الشيء الصالح لشيء ضار، يعني هو ده. طب ليه السبب؟ إيه السبب؟ ليه بيعمل كل ده؟ في عندنا قولين للعلماء. الرازي، الإمام الرازي بيقول كلام نقل عن السدي، والسدي نقل عن ابن عباس وابن مسعود بروايات مختلفة. إن فرعون رأى مناما أن من بني إسرائيل سيجيء رجل يكون ضياع ملكه على يديه، يكون ضياع ملكه على يديه، يعني ده كده باختصار يعني. فهم جمع الكهنة والسحرة وعرض عليهم الموضوع، فالكهنة قالوا له يولد غلام، هذا الغلام يولد في هذه الآونة سيكون هلاكك على يدي. فهم هو بكل حمق خذ هذا القرار وجعل يقتل كل غلام يولد. الإمام الزجاج له تعليق يقول لقد بلغ هذا الرجل من الحمق مبلغا كبيرا. كيف ذلك؟ هو حاجة من اثنين، ده كلام الإمام الزجاج، حاجة من اثنين: يا إما أنه هو مصدق الكهنة أو مكذبهم. لو مصدق الكهنة اللي قالوا له كده يبقى خلاص اللي شافه هيحصل، فلماذا يقتل؟ إن وهم قتل هيجي غلام يفلت ويكون هلاكه على أيديه، لأن دي مسألة محسومة. وإن كان الكاهن كذاب بيكذبه فما قيمة هذا التصرف؟ فهو بيقول لقد بلغ درجة عظمى من الحمق، فلم يغني عن فرعون شيئا هذا الإجراء الغاشم، ما عملش حاجة ولا يمكن أن يؤدي لشيء. القول الثاني بقى قالوا ابن كثير، الإمام ابن كثير قال لك السبب إن سيدنا إبراهيم لما دخل مصر، عارفين طبعا قصة دخول سيدنا إبراهيم مصر وأخذ معه زوجته سارة وما حصل من ابتلاء في مصر، وخرج سيدنا إبراهيم أخبر بأن ولدا من ذريته سيأتي سيكون هلاك ملك مصر على يديه، فجعل القبط اللي هم أهل مصر يحدثون كل فرعون بذلك، فجاء هذا الرجل وأخذ قرار إنه هو هيقتل كل غلام يولد. دي الأقوال، في كلام قاله الإمام ابن كثير، في كلام نقله عن السدي الإمام الرازي في تفسير التفسير الكبير، وطبعا كلام الإمام الزجاج نقله عنه الإمام الشوكاني في فتح القدير. في حاجة في عند تفسير ابن أبي حاتم أن وجهاء القبط ذهبوا إلى فرعون وقالوا له كلام ما حاصله، أنك تقتل الغلمان وإننا نخشى أن تدور الدائرة ويصير أبناؤنا يخدمون أنفسهم بأنفسهم، هم اللي يشتغلوا الأشغال الشاقة وهم اللي يستعملوا في الخدمة، فالحل إنك توقف قتل هؤلاء. فجعل هذا الرجل قال سنقتل من يولد سنة ونترك السنة الأخرى. سبحان الله، يعني برضو تصرف غاية في العجب. يعني انت طب ما القيمة بقى؟ طب ما الكهنة قالوا لك انت مصدقهم يبقى هيتولد في السنة اللي انت سايب فيها. لكن ربنا عز وجل يشاء ان يولد موسى في السنة التي كان يقتل فيها كل غلام يولد، كان يقتل فيها كل غلام يولد، مش في السنة اللي هي كان بيعفو ولا يقتل الغلمان الذين يولدون. تمام. فده كان سيدنا موسى ولد في هذه السنة. طيب نشوف كده ايه اللي حصل كده، نرجع كده للآيات. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نقف كده وقفة مع هذه الآية. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الوحي ده مش وحي إن جبريل ينزل ويوحي إليها، لا طبعا، الوحي ده وحي إلهام، زي قول ربنا عز وجل كده وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ربنا وجهها كده، فده إلهام، ربنا ألهم أم موسى. كانت عملت إيه؟ هم قالوا، العلماء قالوا برضو من الكلام المكتوب الذي ذكره ونقله المفسرون، إن لم تظهر مخائل الحبل والحمل على أم موسى، ما ظهرش بحيث الناس كلها تعرف، لا ما ظهرش عليها الكلام ده، ووضعت موسى. فربنا عز وجل بعد ما وضعت موسى كاد قلبها أن يطير، فطمأن الله عز وجل قلبها وربط على قلبها. ربط الله عز وجل على قلبها كادت أن تجن. سبحان الله الأمومة ده يعكس اللي عانته أم موسى عانته كل أم، كل أم في هذا التوقيت. فالموضوع صعب وشاق جدا 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 على النفس. فهنا ماذا صنعت أم موسى؟ وضعته في تابوت وربطت هذا التابوت بحبل وكانت ترضعه، فإذا شعرت بشيء أرابها أطلقت التابوت وأمسكت الحبل. يبقى هي مسكاه، مسكة إيه؟ مسكة التابوت، مسكة الحبل اللي هو موصول بإيه؟ موصول بالتابوت. طب فين في اليم ده؟ اليم النيل، نهر النيل ده الموقف اللي كان فيه المكان اللي حصل فيه اليم، مش مثلا البحر، لا مش بحر، ده اليم ده اللي هو إيه؟ اللي هو النيل. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ألقيه في اليم يعني مش ما يتخيلش إنسان إن هي تجيبه تقوم رميها في المية كده، لا ده هي وضعته في تابوت وأطلقته في اليم. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني في بشارة كمان جاءت لها إن هذا الغلام سيكون من الأنبياء. يقول الله عز وجل بعد ذلك فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطه آل فرعون، آل فرعون اللي هم جنود فرعون اللي هم رجال فرعون، أول ما شافوه التقطوه وعلى طول خدوه لمين؟ خدوه لفرعون. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني ده اختصار الحدث، اختصار القصة كلها. هم خدوه دي الطرف الأول بداية القصة، والنهاية انه يكون لهم عدوا وحزنا يعني هيهلكوا على أيديه. يعني دي القصة، قصة اتصال موسى بفرعون وقومه ونهايتها في الجملة دي في الآية دي، ان في النهاية هم جابوه دلوقتي نهاية الحدث ده هلاك فرعون وقومه على يد هذا الغلام. فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ما في شك كانوا خاطئين، قمة الخطأ في حق هؤلاء. وربنا عز وجل بعد كده في الآيات السابقة إرادة ربنا عز وجل غير إرادة البشر، لأن ربنا عز وجل قال إيه؟ قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الآيات اللي في الأول خالص وتلوتها منذ قليل، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فالمن ده له ثلاث صور، من ربنا وفضل ربنا على هؤلاء المستضعفين في الأرض. وانا عايز اقول ان هي سنة ماضية ان ربنا عز وجل ينصر المستضعفين، ينصر المستضعفين، بس المهم ان هم يلوذوا بالله، المهم ان هم يلجأوا الى الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل اراد ان يمن عليهم، واذا اراد الله تبارك وتعالى شيئا هيئ له الاسباب ويسر له الاسباب. فكل مستضعف وكل مكروب وكل محزون وكل من اعتدي عليه، اعلم بأن طريق كشف الضر هو الاعتصام بالله، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، لأن اللي بيكشف ربنا. فعشان يكشف عنك الضر ارفع ايدك لربنا والجأ الى الله سبحانه وتعالى ولوذ بحمى الملك. مش مسألة ان المسألة كده بتجي لوحدها وانت بعيد وانت عاصي، لا، التمكين ما جاش وهم عصاه، التمكين جاء من الصالحين ونمكن لهم في الأرض. التمكين لمين؟ للصالحين، ونجعلهم أئمة، يعني أئمة هدى وأئمة تقى وأئمة صلاح وأئمة هداية. يبقى أول منا نجعل منهم أئمة هدى، والإمامة الهدى هنا إيه؟ اللي هي النبوة. طبعا النبوة هما دول أئمة الهدى في الوجود كله. الحاجة الثانية أنهم يرثون الأرض. الأرض مصر كان هم المهيمنين عليها، والأرض المقدسة، وأيضا ثم يأتي بعد ذلك التمكين، صاروا ممكنين، والتمكين يعني هيمنة وسيطرة قوية جدا جدا، ولكن بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى حصل زي ما حصل أيام طالوت وأيام داود عليه السلام وأيام سليمان عليه السلام. ما دول من أنبياء بني إسرائيل، هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل، كان في تمكين شديد جدا جدا لبني إسرائيل في هذا التوقيت. ونري فرعون، ربنا عز وجل ينصر أحبابه وينتصر لأحبابه. يعني خد بال حضرتك، زي ما هنشوف في قصة مؤمن آل فرعون، ربنا عز وجل نصره وانتصر له، نصره وانتصر له. فهنا نفس القصة، ربنا نصرهم وانتصر لهم، اللي ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ايه اللي كانوا بيحذروه؟ ان يبقى بنو اسرائيل قوة، ان يبقى بني اسرائيل قوة. ايه كمان في المعاني دي؟ ان يخرج الغلام الذي يهلك فرعون وعرشه يزول على يد هذا الغلام. فحصل ما كان يحذر ووقع ما كان يحذر فرعون. دي قصة ميلاد سيدنا موسى. ثم بعد ذلك وقالت امرأة فرعون، آخر آية، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. دي مسألة مهمة جدا جدا، ممكن نبدأ بقى التعليق عليها في الحلقة القادمة، إنما عايز أقول حاجة مهمة. هو ده الجندي الذي سخره الله تبارك وتعالى من قصر فرعون، من أعلى مستوى. تصوروا إن ربنا عز وجل يجند لما يريد أعلى رأس مساندة لفرعون، اللي هي زوجته آسيا بنت مزاح، ولم تكن كانت مع فرعون قلبا وقالبا، ثم بعد ذلك هداه الله تبارك وتعالى. إنما ده كان الجندي الذي سخره الله سبحانه وتعالى وجعله الله سبحانه وتعالى سببا إن سيدنا موسى لا يقتل. أكمل مع حضراتكم في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم، وفوائد جمة أخرى في قصة كليم الله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانظر وتأمل في سير الأعلام، واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام.